قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
استطاع ممر سنان أن يتغلب على هندسة عصر النهضة المعمارية، وهي حقبة غريبة من التغيير، من خلال بناء قبة مسجده. لقد طور سنان تقنية إدخال أشعة الشمس الطبيعية، واخترع نظاما صوتيا داخل المسجد من دون أن يستخدم مكبرات الصوت، فجسد هندسة مبتكرة وغير مسبوقة. تركيا بلد يقع بين قارتين، حيث يتجلى الموقع الجغرافي الفريد في مدينة إسطنبول التي يقع نصفها في قارة أوروبا ونصفها الآخر في قارة آسيا. جولدن هور، الرأس الذهبي، منطقة صغيرة ضيقة في البوسفور تجسد حياة أكثر من 10 ملايين إسطنبولي. يفصل الرأس الذهبي بين الجزء الأوروبي القديم في إسطنبول والجزء الحديث منها الذي أصبح مركزا ثقافيا وتجاريا لتركيا. لا تختلف النشاطات اليومية للمدينة في فصل الشتاء عن تلك في فصل الصيف، خصوصا لبائعي السمك المشوي على متن هذا القارب. هذه إحدى الميزات الفريدة للناس والتي تصور حياة إسطنبول خلال الليل والنهار. يجذب مثل هذا المشهد السياح الذين يحضرون للاطلاع على معالم هذه المدينة التي تنتمي لبلد يقع بين قارتين، إلا أن إسطنبول تحظى باهتمام العالم منذ وقت طويل لما تشتهر به من هندسة معمارية بعد أن أسس محمد الفاتح رحمه الله هذه المدينة. تلبى حاجات الزبائن على اليابسة قدر المستطاع، إلا أنهم يشعرون بالدهشة لرؤية أمواج المراكب التي تغادر ميناء الرأس الذهبي. إن الموقع الجغرافي الفريد بالإضافة إلى حياة وإصرار تجار الأسماك على متن زوارقهم مؤثرة جدا، ورغم ذلك فهي لا تعكس الوجه الحقيقي لإسطنبول. فعامل الجذب الرئيسي للسياح إلى هذه المدينة هي الآثار الهندسية الإسلامية، سواء تلك الموجودة في الجزء الأوروبي أو الآسيوي. فانتشار القبب الكبيرة والصغيرة قد فاق هندسة ما يسمى بعصر النهضة لدى الأوروبيين، وهي تجسد مدى التطور الكبير الذي شهدته المجتمعات الإسلامية في تلك الحقبة. يطبق هذا الأسلوب الهندسي على مساجد أيامنا هذه، وانتشر أسلوب سنان في بناء القبب في دول كثيرة من عالمنا الإسلامي. تأثرت المساجد التي بناها سنان بهذه العوامل، ولكن بمفهوم ووظيفة مختلفين. أسست جامعة سنان للهندسة والهندسة المعمارية في إسطنبول لتكمل المعرفة التي بدأها ميمار سينان. فألف البروفيسور ماتن ساوزن، وهو محاضر سابق في هذه الجامعة، كتابا عن ميمار سينان، حيث يرى أن أعمال سينان قد قدمت مفاهيم هندسية متعددة يجب أن تعلم.
كيف توسعت المعرفة المعمارية بعد هذه الحقبة؟ لقد علم سينان الهندسة المعمارية لطلابه، كان يقدر الهندسة المعمارية الإسلامية وترجم ذلك في أعماله، فهو المعماري الوحيد في القرن السادس عشر الذي ساهم في طرح الأفكار، وهو أول من أطلق عملية التوعية من أجل حماية البيئة، بالإضافة إلى دفاعه عن الإرث المعماري الذي لا يضاهى.
أجرى محاضر معماري ماليزي أبحاثا عن وظيفة القبب الكبيرة والصغيرة للمسجد الذي بناه ميمار سينان. إنه الدكتور محمد فوزي مهد زين، وهو متخصص في تقنية المواد الخرسانية ومؤسس النظام المعماري في جامعة كيانغاسان ماليزيا، والحاصل على الميدالية الذهبية في عام 2004 في احتفال جائزة الاختراع العالمية التي أقيمت في جنيف.
كان المهندسون المعماريون الأتراك خلال أوج الخلافة الأموية، وبصورة خاصة ميمار سينان، كانوا مختلفين عن مهندسي إيطاليا باستخدامهم مفهوم القبة، آخذين بالحسبان المساحة والبناء والرمزية والإضاءة والمفاهيم الصوتية.
تختلف احتفالات الصباح الباكر لعيد الفطر في مسجد السليمانية اليوم عن تلك الاحتفالات في زمن ميمار سينان، حيث يتناول الزائرون الحليب الساخن مع القرفة السحلب قبل التوجه إلى صلاة عيد الفطر السعيد. وتعتبر أسماء السليمانية وسليمان وسينان من الأسماء الكبيرة خلال الحكم العثماني، فالسليمانية هو اسم مسجد رائع سمي بهذا الاسم نسبة للسلطان سليمان العاشر، والذي أمر المهندس المعماري سينان ببناء هذا المسجد. ذكر يحيى كمال بياتي، وهو أحد شعراء القرن العشرين، سينان في قصيدته قائلا: في مسجد السليمانية ومع بزوغ فجر عيد الفطر تفتح أبواب السماء، أسأل الله أن يرحم أرواح الجنود المسلمين ومن بينهم باني هذا البيت المقدس. يعتبر هذا المسجد خير مثال على تقنية الصوت في الأبنية التي بناها سينان. شيد هذا المسجد قبل 300 عام من اختراع أول مكبر للصوت، فكان المصلون يسمعون كل ما يقوله الخطيب أو الإمام في ذلك الوقت. في هذا المكان طور سينان عمل القبة.
إن القبب التي بناها سينان كانت تلعب دور جهاز تضخيم الصوت، حيث تمتص القبة الكبيرة الأمواج الصوتية المنخفضة، بينما تمتص القبب الأصغر الأمواج الصوتية العالية.
ترتفع القبب الأكبر في هذا المسجد عن القاعدة مسافة 48 مترا، ويبلغ قطرها حوالي 26 مترا، وهي تلعب دور جهاز تضخيم الصوت. تمتص القبة الكبيرة انحراف الأمواج الصوتية المنخفضة، ومن ثم تعكسها إلى كل أنحاء المسجد، بينما تعكس القبب 27 الأصغر الأصوات المرتفعة. أما الأصوات المرتفعة فتمتصها قبب أصغر تقع تحت القبب الكبيرة، ومن ثم تعكسها إلى أرجاء المسجد.
يحدث انحراف الصوت تلقائيا من خلال القبب، فتعطي مؤثرات صوتية متوازنة لا صدى لها.
يساعد النظام الصوتي هذا المصلين على زيادة التركيز خلال الصلاة كونهم يسمعون الإمام بوضوح.
قدم لنا سنان القبة الرئيسية التي تقع في الوسط، بينما تقع القبب الأصغر حولها لتشكل جهازا لتضخيم الصوت. أما السقف الموجود تحت القبة فهو يحتوي على 32 نوعا من النوافذ التي شيدت لتسمح بدخول نور الشمس الطبيعي إلى المسجد، ونتيجة لنفاد الضوء يضاء المسجد من الداخل.
إن وزن القبة التي بناها الأوروبيون كان يرتكز على الجدران، بينما كان وزن القبة التي بناها سنان يرتكز على اللوح نصف الدائري أو قنطرة القبة، بالإضافة إلى الدعامات الأفقية الرئيسية. ولقد سهلت عليه هذه التقنية بناء نوافذ صغيرة حول القبة. توجد 138 نافذة في هذه القبب تسمح بدخول نور الشمس إلى المسجد، وبدخول أشعة الشمس من جميع الاتجاهات عبر نوافذ القبب الكبيرة والصغيرة يضاء المسجد. كما أضاف سنان نوافذ إلى سقف المسجد ليسمح بمرور المزيد من أشعة الشمس، لهذا تلعب النوافذ الموجودة في قبب المسجد السليماني دورا كبيرا في دخول نور الشمس صيفا وشتاء. وبوجود نوافذ أكبر في الجزء المنخفض من المسجد تسمح النوافذ بدخول نور الشمس مباشرة إلى المبنى كيفما كانت حركة الشمس. ويساعد نظام نور الشمس الطبيعي الذي اعتمده سنان في قبة المسجد على شعور الناس بالراحة مع استخدام زجاج متعدد الألوان للنوافذ.
تدخل أشعة الشمس إلى المسجد خلال الصيف والشتاء عبر النوافذ المختلفة الأحجام التي قام سنان بتصميمها، وهي تضفي جوا إيمانيا مريحا يوحي بالخشوع ويسمح للمصلين بالتركيز أثناء أداء الصلاة.
لم يبني سنان فقط، بل فكر أيضا في اعتماد نظام يمكن مصلي المسجد السليماني من الشعور بالراحة أثناء أداء الصلاة. وضع سنان خطة عمل لعمليات البناء، فجعل المسجد النقطة الرئيسية لجميع الأبنية الأخرى. وعلى سبيل المثال بناء المسجد السليماني بحد ذاته، ولكنه ليس المبنى الوحيد، إذ إن سنان قد بنى مجموعة متداخلة هي عبارة عن مجموعة أبنية ذات وظائف مختلفة، ولكنها ترتبط جميعا بالمبنى الرئيسي الذي هو المسجد. اعتمد سنان نظرية تخطيط المدن في فن العمارة الإسلامية في عصره، في الوقت الذي كان فن العمارة لما يسمى بعصر النهضة ينتشر بسرعة من خلال نماذج مختلفة من البنيان. جعل سنان المسجد مركزا للنشاط الاجتماعي، فكان مسجده يتضمن مدرسة وحماما بخاريا يجسد تقليد السكان المحليين، كما أسس مستشفى أيضا. كان الخان المطبخ الرئيسي للفقراء، أما النزل فكان الملاذ المؤقت للتجار. بصورة عامة جعل سنان المسجد مركزا للتعليم والثقافة والتجارة والخدمة الاجتماعية والتطور. أما مهارته كمهندس معماري فلقد منحته الشهرة، حيث اختير للالتحاق بالجيش الإنكشاري وهو جيش النخبة في الحكومة العثمانية.
ظهرت قدراته جلية عندما سعى إلى بناء جسر فوق نهر برات في مولدافيا خلال 13 يوما فقط. وعندما توفي عاصم عيسى كبير المهندسين في ذلك الوقت في عام 1529 عين سنان مكانه.
بعد ذلك الحين بنى سنان عددا من الأبنية، ومن بينها جسر بيوكشيكمس في الخليج القريب من بحر مرمرة. يبلغ طول الجسر 636 مترا، وهو الخط التجاري الرئيسي الذي يربط إسطنبول بالدول الأوروبية الأخرى. كما توجد على طول هذا الجسر 28 قنطرة تشكل دعامات للثقل. يقسم الجسر إلى 4 أجزاء ويبلغ عرضه 7 أمتار، ولقد احتاج سنان إلى عام واحد فقط حتى ينجز بناءه بعد أن تلقى الأوامر من السلطان سليمان. وبالإضافة إلى هذا الجسر بنى سنان نزل كارفانساري كمقر مؤقت يرتاح فيه التجار وترسو فيه سفنهم. بنى سنان 48 نزلا خلال توليه منصب كبير المهندسين، كما بنى 7 أنظمة ري لسد حاجات أبناء إسطنبول في ذلك الوقت. تظهر بصمات سنان المعمارية بوضوح على قصر توبكابي، فكان لكل بناء يشيده دور ومعنى، فهو لم يبني لأسباب جمالية فقط. وإذا نظرنا إلى هذه الساحة نجد أن سنان قد بنى جداول غائرة في أرضها ليمنع مياه الأمطار من الركود، وأصر على تحويل مياه الأمطار إلى أحواض موجودة تحت القصر. كان هذا الحوض يستخدم كبركة استجمام لأطفال الملك كي تبحر فيها سفنهم الورقية. كما توجد إلى جوارها بركة يمكن استخدامها خلال الصيف والشتاء. طوال 50 عاما من الخدمة بنى سنان أكثر من 360 بناء شكلت بنى تحتية دينية وشعبية وعسكرية. وعلى الرغم من تعيينه مهندسا معماريا ملكيا إلا أنه اعتمد أسلوب حياة بسيط، فكان متواضعا دائما وأطلق على نفسه لقب العبد الفقير ليدل على أنه مجرد فلاح فقير. توفي سنان وهو في 98 من عمره ودفن في مقبرة عادية تتلاءم مع هذا الرجل المتواضع. يقع قبره بجانب طريق قريب من المسجد السليماني. لم يمتهن سنان البناء ليحصل على الشهرة، بل ليكون قريبا من الله كما ورد في آخر كلماته: أتمنى أن يرى الجيل القادم عملي ليدرك مدى مواظبتي وأن يذكروني في دعواتهم.